بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زال المؤلف رحمه الله تعالى يذكر في أوائل متنه العقيدة الواسطية ما يتعلق بأسماء الله وصفاته. قال: وقد ذكر فيما مضى سورة الإخلاص وتكلمنا عليها، ثم قال: وما وصف به نفسه في أعظم آية من كتاب الله، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فذكر آية الكرسي. وما وصف به نفسه في أعظم آية، الآية هي العلامة، وهي طائفة اصطلاحا هي طائفة من كلمات القرآن متميزة بفصل، وقد سميت هذه الآية بآية الكرسي لذكر الكرسي فيها. وفي هذا إشارة أيضا إلى أن كلام الله عز وجل يتفاضل، وقد مرت معنا هذه المسألة، وقلنا إن بعض سور القرآن تتفاضل وكلام الله عز وجل يتفاضل. فهنا قال أعظم آية من كتاب الله، يعني أنها أعظم من غيرها من الآيات، كما قال جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فهذا دليل على أن كلام الله جل وعلا يتفاضل من حيث المتكلم ومن حيث الموضوع، فشرفت وعظمت هذه الآية لتعلقها بموضوعها، فالمتكلم بها هو الله عز وجل، وهي تتعلق بما يجب له جل وعلا من الأسماء الحسنى والصفات العلى، تتعلق بتوحيده وإفراده وتوقيره وتقديسه وتعظيمه وإجلاله وتكبيره سبحانه وتعالى. فلأجل هذا كانت هذه الآية أعظم آية، كما مر معنا فيما سبق في سورة الإخلاص أنها تعدل ثلث القرآن، لأنها تتعلق بعلم الله وما يجب لله جل وعلا من توحيد وإسلام، فهي تفضل هذه السورة غيرها، كسورة مثلا الفتح وسورة الكوثر وسورة الفيل، تفضل آية الإخلاص تلك السور وغيرها لأجل موضوعها وما ورد فيها من توحيد الله سبحانه وتعالى وما يجب له جل وعلا من الأسماء الحسنى، وتنزيهه جل وعلا عن النقائص والمعايب. فهذا أمر متقرر خلافا لمن خالف في هذا من أهل البدع. فكلام الله جل وعلا يتفاضل، وكذلك صفاته جل وعلا تتفاضل، كما قال عز وجل: إن رحمتي سبقت غضبي. رحمة الله عز وجل أعظم من غضبه جل وعلا، هذه صفة وتلك صفة، ولكن هذه الصفة أعظم من تلك الصفة، لا شك أنها أعظم، ولهذا قال: سبقت غضبي. قال في أعظم آية في كتاب الله، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وسبب أن هذه الآية هي أعظم آية ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي بن كعب رضي الله عنه: يا أبا المنذر، أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. فرددها مرارا ثم قال: هي آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فذكر فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليهنك العلم أبا المنذر. فهنأه صلى الله عليه وآله وسلم بهذا العلم العظيم، لعلمه بأنها أعظم آية من كتاب الله، بأنها أعظم آية من كتاب الله جل وعلا. قال عز وجل في أولها: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذا أول نعت ووصف وصف الله عز وجل به، وصف بالألوهية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي القيوم، لا إله إلا هو، وصف بالألوهية، أي لا يستحق العبادة، لا يستحق العبادة الحقة إلا هو جل وعلا، فيخلص له الدين كله، فالعبادات كلها ظاهرها وباطنها قولها وفعلها كلها تخلص له جل وعلا دون ما سواه من المخلوقين. الله لا إله إلا هو، وقد مر معنا تفسير كلمة لا إله إلا الله. ثم قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي القيوم، الحي القيوم اسمان عظيمان من أسماء الله جل وعلا، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أنه عن طائفة من السلف أنهما اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، فهما اسمان عظيمان، الحي القيوم. أما الحي فمعناه ذو الحياة كما فسرها ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والحي ذو الحياة الذي لا تفنى حياته ولا تبيد ولا تنقطع، فله الحياة الكاملة التامة جل وعلا. وهذا الاسم والاسم الذي بعده عليهما مدار الأسماء الحسنى، وإليهما ترجع معانيها جميعا. فإن الحياة مستلزمة لصفات الكمال، والقيوم هو القائم بنفسه المقيم لما سواه، هذا معنى القيوم كما سيأتينا بإذن الله في تفصيله. فالقيوم متضمن لكمال غناه وكمال قدرته، فهو جل وعلا القائم بنفسه لا يحتاج إلى من يقيمه بوجه من الوجوه. ولأجل هذا، لكمال غناه بنفسه سبحانه وتعالى وهو المقيم لغيره، فلا قيام لغيره إلا بإقامته جل وعلا، وهذا لا شك من كمال قدرته وعزته وجلاله وكبريائه وعظمته سبحانه وتعالى. قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والحي يدل على الذات ويدل على الصفة، وهي صفة الحياة، أليس كذلك؟ فالحي يدل على ذات الله جل وعلا، لأنه كما قررنا أن الاسم يدل على الذات الإلهية ويدل على الصفة، فتكون دلالته على هذين الوصفين دلالة مطابقة، ويدل على أحدهما بدلالة التضمن، فهو يدل على الذات لوحدها دلالة تضمن، ويدل على الحياة لوحدها دلالة تضمن أيضا. وصفة الحياة لله جل وعلا من الصفات الذاتية اللازمة التي لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، ولهذا تثبت له جل وعلا على الوجه الأكمل والأتم. ويلزم من اتصاف الله جل وعلا بالحياة ألا تأخذه سنة ولا نوم، ومن باب أولى، وكذلك ألا تأخذه وفاة، فلا يتوفى جل وعلا، بل هو الذي يتوفى المخلوقين إذا شاء. فهو سبحانه وتعالى حي قيوم، حياته باقية ودائمة وكاملة، وحياة غيره من المخلوقين إنما هي بإحياء الله جل وعلا لهم. ولهذا نجد آثرا لهذا الاسم في الكون كله، في الأفلاك وفي الأجرام وفي الكواكب وفي النجوم وفي الإنس وفي الجن وفي الشجر وفي الحجر وفي الجبال وفي كل شيء، نجد أثر هذا الاسم ظاهرا وبينا وشتان بين حياة الله جل وعلا وحياة المخلوقين ممن خلقهم في هذه الأكوان والأفلاك. فالله جل وعلا حي متصف بالحياة الكاملة التي ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، بخلاف ما ذكره ووصفه به قتلة الأنبياء اليهود حينما قالوا إن الله جل وعلا تعب من خلق السماوات والأرض فاستراح يوم السبت، فلأجل هذا هم يأخذون هذا اليوم يوم استراحة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ومن آثار هذا الاسم أنه جل وعلا أحيا من شاء، أحيا من شاء، متى شاء، كيف شاء، إلى ما شاء سبحانه وتعالى. أحيا الإنس والجن حتى الجمادات، نعم حتى الجمادات، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحد جبل يحبنا ونحبه، وكان عليه الصلاة والسلام لما كان يخطب في المدينة على جذع النخلة، ثم لما اتخذ له المنبر وصنع له فتركه فخطب عليه، سمع لذلك الجذع أنين، وكان يحن ويئن للنبي عليه الصلاة والسلام حتى جاءه فاحتضنه، وقد سمع تسبيح الحصى بين يديه صلوات ربي وسلامه عليه. ولهذا جاء في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نسمع التسبيح على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام. وقال جل وعلا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، قال جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالله جل وعلا جعل في هذه الحياة وفرق بين حياة هذا وحياة هذا وحياة ذاك، وكلها من آثار اسمه جل وعلا الحي. وكذلك أيضا مما يدخل في هذا حياة الإنسان، الحياة الروحية، حياة روحه بنور الوحي. فإن المؤمن لا تحيا روحه ولا يسعد قلبه ولا ينشرح فؤاده إلا بأن يستلهم وأن يتزود من الحياة الإلهية بنور الوحي ونور الكتاب والسنة وبالإيمان بالله جل وعلا، فبذلك يحيا قلبه ويطمئن وينشرح فؤاده، كما قال سبحانه وتعالى: أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قال جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، طمأنينة وحياة مستقرة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال جل وعلا: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. قال جل وعلا: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إذن الإيمان بهذا يشمل أربعة أشياء. أولا يؤمن الإمام باسم الحي، وهذا نقوله في جميع الأسماء، أولا يؤمن بالاسم وما دل عليه من الصفة، وأن الاسم يدل على الذات وعلى الصفة، يؤمن بهذا الاسم وبدلالته على الذات الإلهية وعلى ما يشتق منها من الصفة، وهنا المقصود بالصفة هنا صفة الحياة. ثانيا يثبت الصفة على مقتضى لغة العرب دون تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تأويل. ثالثا أن يؤمن بأن هذه الصفة لها آثار في ملكوت الله جل وعلا. رابعا يؤمن بأن هذه الصفة لها أثر في نفسه يشعر به ويراه. ما هو موقف أهل البدع من هذا الاسم؟ أما الجهمية فإنهم يفسرونه بالمدبر والمتصرف، الجهمية يفسرونه بالمدبر والمتصرف، وأما المعتزلة فإنهم يفسرونه بالباقي، كما ذكر الزمخشري في تفسيره في الكشاف في تفسير هذه الآية، ذكر أن المقصود بذلك الباقي الذي يبقى سبحانه وتعالى بعد هلاك وفناء المخلوقات. والباقي لا يدل على المعنى الذي يدل عليه الحي من حيث اللغة، فقد يبقى لكنه قد يفنى. أما الحي إذا اتصف بالحياة فإنه لا يفنى ولا يموت، فله الحياة الكاملة التامة. وأما الأشاعرة فإنهم يثبتون الاسم والصفة ويفسرون ويسمون الصفة صفة الحياة بأنها الصفة النفسية. هل من أسماء الله جل وعلا الباقي؟ ليس من أسمائه الباقي. وذكر السفاريني في عقيدته في عد أسماء الله جل وعلا، ذكره الأصبهاني كذلك في الحجة، ذكر أن هذا من أسماء الله تعالى الباقي، لكن الصحيح أنه ليس من أسماء الله جل وعلا لعدم وروده في الكتاب والسنة. وأسماء الله جل وعلا مر معنا أنها توقيفية، لا يثبت منها إلا ما ثبت به الكتاب والسنة، وما لم يرد نصه والدليل عليه من الكتاب والسنة فلا مجال لإثباته، إذ مدار ذلك على التوقيف ولا دليل حتى يثبت ذلك. وهم أخذوه من قوله عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقلنا إن الصفات لا يشتق منها أسماء. طيب الدائم هل من هو من أسماء الله؟ كذلك ليس من أسماء الله لعدم وروده في النصوص الشرعية. قال: الحي القيوم. القيوم هذا هو الاسم الثاني الذي ذكر في هذه الآية، والقيوم هو الذي يقوم على كل شيء ويقيم كل شيء، فهو القائم بنفسه المقيم لغيره سبحانه وتعالى. القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره. إذن هو يشمل معنيين: معنى أنه قائم بنفسه وكذلك مقيم لغيره. فما من شيء في السماوات والأرض، في ملكوت السماوات والأرض، في البر والبحر، إلا وهو قائم بالله جل وعلا وقيامه به سبحانه وتعالى، لا يستغني أحد عنه سبحانه وتعالى طرفة عين، كما قال جل وعلا: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وقيوميته جل وعلا على خلقه أصناف كثيرة، جمعها أنه سبحانه وتعالى هو المتولي بقيام الناس وقيام المخلوقات، ولو أنه جل وعلا ترك إقامة هذه المخلوقات لفسدت وهلكت، حتى العرش، حتى الكرسي، حتى حملة العرش، إنما قيامهم بإقامة الله عز وجل لهم سبحانه وتعالى. فهو المستغني عن عباده، وجميع العباد وجميع المخلوقات مفتقرة إليه جل وعلا، لا قيام لها بنفسها ولا استقامة لها إلا بإقامة الله جل وعلا لها. ثم قال سبحانه وتعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. ها هنا ذكر إيش؟ النفي. وهذه طريقة القرآن وقاعدته في الجمع بين الإثبات والنفي. قال الله: لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، فذكر الإثبات ثم ذكر النفي. والنفي هنا جاء بعد ذكر الإثبات، وهنا فيه شيء من التفصيل، وذلك لإثبات كمال الضد، كما مر معنا في تقريره فيما سبق، أن النفي إذا ورد في مثل هذا الموضع يراد به إثبات كمال الضد. وما هو الشيء الذي يراد إثباته هنا؟ كمال حياته وكمال قيوميته جل وعلا. لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وكمال قيوميته جل وعلا. وقوله هنا لا تأخذه سنة، السنة أخف من النوم فهو النعاس، وأما النوم فهو أعظم منه، وقد يسمى وفاة، كما قال جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نعم. قال: له ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في السماوات والأرض له جل وعلا. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. فكل شيء له جل وعلا، هو المالك. وهنا قال له ملكا، يعني اللام هنا للملك، فهو المالك جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: لله ملك السماوات والأرض، تبارك الذي بيده ملك السماوات والأرض، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فله كل شيء سبحانه وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا أحد يشفع عنده سبحانه وتعالى إلا بعد أن يأذن جل وعلا، فلا يشفع أحد إلا بإذنه سبحانه وتعالى. وهذا فيه إشارة إلى الشفاعة، والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. الشفاعة المنفية هي الشفاعة الشركية التي يتخذ صاحبها المخلوقين شفعاء له عند الله عز وجل، يدعوهم ويصرف لهم نوعا من أنواع الطاعات والقربات من دون الله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وأما الشفاعة المثبتة فهي الشفاعة الشرعية، وهي التي تكون يوم القيامة لأهل الإيمان والتوحيد بشرطين: الشرط الأول الإذن من الله عز وجل للشافع أن يشفع، كما في هذه الآية: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله عز وجل: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. والشرط الثاني رضاه سبحانه وتعالى عن المشفوع له، كما قال عز وجل: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالشفاعة هنا مثبتة، وهي لا تكون إلا لأهل التوحيد وأهل الإخلاص، كما دلت على ذلك الأحاديث الكثيرة في أحاديث الشفاعة المتواترة، أنه يشفع أهل الإيمان ويشفع الملائكة ويشفع الأنبياء ويشفع يشفع لأهل التوحيد من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، مثقال درهم من إيمان، مثقال ذرة من إيمان، مثقال حبة من إيمان، أدنى من مثقال حبة أو ذرة من إيمان. الأحاديث كثيرة جاءت متواترة في ذلك، ولا تكون الشفاعة إلا لأهل الإيمان والتوحيد، سوى ما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه يشفع لعمه أبي طالب، وشفاعته له لا أن يخرج من النار ولكن بأن يخفف عنه من عذابها، كما جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم. قال: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. هذا فيه إثبات صفة العلم لله جل وعلا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. وعلم الله جل وعلا من الصفات الذاتية، وعلمه جل وعلا يشمل ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. إذن يشمل هذه الأشياء كلها، أربعة أشياء: ما كان في الماضي، وما يكون في الحاضر، وما سيكون في المستقبل، وحتى إنه جل وعلا يعلم ما لم يكن لو كان أو لو شاء سبحانه وتعالى أن يكون، لعلمه كيف يكون سبحانه وتعالى. فهو يعلم الأشياء الماضية والحاضرة والمستقبلة، والأشياء التي لم تقع ولم توجد لو على فرض أنه سبحانه وتعالى شاءها أن تقع كيف تقع، فهو يعلم كل شيء جل وعلا. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وعلم الله جل وعلا جاء في القرآن مستأنفا، وتارة بالماضي وتارة بالمستقبل. هنا قال: يعلم ما بين أيديهم وخلفهم. ما بين أيديهم يعني ما أمامهم في المستقبل، وما خلفهم في الماضي. وربما يأتي لشيء مستأنف، كما قال عز وجل: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عاقبيه. إلا لنعلم، هل أن الله عز وجل قبل ذلك لا يعلم وإنما قدر هذا الشيء حتى يعلم؟ لا، إنما المقصود بذلك إظهار حجته جل وعلا، وإظهار علمه للناس، وإظهار حجته على الخلق أجمعين. وإلا فهو جل وعلا يعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه في تحويل هذه القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام بمكة، فهو يعلم سبحانه وتعالى، لكنه قدر ذلك وقال: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فالعلم هنا استدل به الذين يقولون إن علم الله جل وعلا، من المبتدع والمعتزل وغيرهم، الذين يقولون إن علم الله جل وعلا مستأنف، وأن الأمر أنف، ولا يعلم بالشيء سبحانه وتعالى إلا بعد وقوعه، وهذا غلط وضلال وزيغ وانحراف، وهو هذا خطأ فادح من عدة جهات. أولا، أن علم الله جل وعلا كما ذكرنا دلت الأدلة على أنه شامل وعام وكامل، ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. ولهذا قال عز وجل: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. نحن قلنا علم ما كان وما يكون وما سيكون، هذه الأدلة عليها كثيرة، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، عالم الغيب والشهادة، إلى هذه تشمل كل الثلاث الأشياء، تمام. طيب الأمر الرابع، وش الدليل عليه؟ استدل العلماء رحمهم الله على ذلك بقوله عز وجل: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. أحسنت، صحيح، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فهذا يدل، لكن هنا يعني ما نص على العلم، هنا الآية نص على العلم: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. فهذا دليل على أن الله جل وعلا يعلم أيضا ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. وسيأتي تفصيل الكلام في العلم بإذن الله في الآيات القادمة. قال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. علم الله جل وعلا الكامل التام النافذ لا يحيط به أحد من الخلق أجمعين، لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما علمه الله عز وجل هذا المخلوق أو ذاك. فعلم الله جل وعلا لا يعلمه أحد إلا بتعليم الله جل وعلا له سبحانه وتعالى. فالأصل أن المخلوقين لا يعلمون، الأصل أن المخلوقين لا يعلمون، وإنما الذي يعلم هو الله جل وعلا، وعلم المخلوقين إنما هو بتعليم الله لهم سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا، يعني هم يعلمونه إما بالعلم الغريزي الذي فطر الناس عليه جل وعلا، أو بالعلم التجريبي تجارب والخبرات، أو بالعلم الشرعي. ولذا قال عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وعلم الغيب مما استأثر الله به سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو إن الله عنده علم الساعة ونزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. الآية قال جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. ثم قال: وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض، الله أكبر. الكرسي فسره ابن عباس رضي الله عنهما بأنه موضع القدمين لله جل وعلا، كما رواه الحاكم وصححه وافقه الذهبي، ورواه الطبراني أيضا، ورواه ابن أبي شيبة، وقال صاحب المجمع مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح. فهذه هي الرواية الصحيحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الكرسي. والكرسي كما أسلفت هو كما قال ابن عباس موضع القدمين لله جل وعلا. وفي هذه الآية: وسع كرسيه السماوات والأرض. كرسي الله جل وعلا هو موضع قدميه سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية إشارة إلى عظمة هذا الكرسي، إلى عظمته. وإذا كان هذا الكرسي عظيما فلا شك أنه يدل على عظمة من خلقه وأوجده. وسع كرسيه السماوات والأرض، أي أن السماوات والأرض، هذه الأفلاك العظيمة، هذه المخلوقات الكبيرة، هي في جوف الكرسي. فلا إله إلا الله، خلق عظيم خلقه الله جل وعلا المتصف بصفة العظمة. وسع كرسيه السماوات والأرض. والكرسي كما أسلفت، وسع كرسيه السماوات والأرض، وقد جاءت في الآثار: ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة. الله أكبر، عظمة الكرسي حتى يعني يتصور الإنسان هذه العظمة الكبيرة، هذه السماوات السبع وهذه الأرضين السبع العظيمة الكبيرة إذا ألقيت في فلاة، هي هذا الشيء الذي ألقي في فلاة، في مفازة، في صحراء، هذه نسبتها إلى الكرسي، لا شيء. الله أكبر. ولا شك أن هذا دليل على عظمة من خلقها وخلق الكرسي وخلق المخلوقات كلها. ولا شك أن من تأمل مثل هذه النصوص وفقهها وعلمها يورثه ذلك تعظيم ربه وخشيته جل وعلا ومراقبته وصدق الإيمان به جل وعلا، ويزيده ذلك إيمانا بالله سبحانه وتعالى. وهكذا بالنسبة للكرسي، الكرسي بالنسبة إلى العرش كذلك نسبة عظيمة جدا، والله جل وعلا فوق العرش سبحانه وتعالى. والكرسي ليس هو العرش كما أخطأ فيه بعض الناس، كما يقوله الأشاعرة. الكرسي غير العرش، وإنما الكرسي كما قال ابن عباس هو موضع القدمين لله جل وعلا. فأخطأ من فسر الكرسي بأنه العرش، وكذلك أخطأ من فسر الكرسي بأنه العلم. وهذه جاءت رواية سعيد بن جبيع بن عباس، ذكرها ابن جرير الطبري في تفسيره، أن الكرسي هو العلم، لكنها رواية ضعيفة لا تثبت. والرواية الصحيحة عن ابن عباس بسند جيد هي أن الكرسي هو موضع القدمين. وهذا أيضا ما تدل عليه أصل مادة الكرسي، فإن أصلها من الجمع والائتلاف، ولهذا تسمى الكراسة كراسة، لأنها تجمع الأوراق تنتظم في طريقة مستقيمة لا تتنافر بينها. وسمي الكرسي كرسيا لأن العيدان تجمع على نحو مؤتلف لا يختلف ويمكن الجلوس عليه. فالكرسي مشتق من التكرس وهو الاجتماع الجمع. وهذه لا شك أن هذه المادة غير مادة العلم، هذه المادة ليست كمادة العلم، وكذلك كما أنها غير مادة العلم كذلك هي غير مادة العرش، والعرش هو من الارتفاع والعلو كما قال عز وجل ومما يعرشون، قال جل وعلا نكروا لها عرشها، هذا العرش المرتفع يعني. نعم. وينتبه إلى أنه قد يقع لبعض الناس الخطأ في هذا كما وقع للأرناؤوط في تعليقه على العقيدة شرح العقيدة الطحوية في كلامه على الكرسي أنه فسره بالعلم، وذكر الرواية الضعيفة من عباس بأنه يفسر بالعلم، والصحيح أنه تفسير عباس بالرواية الصحيحة الثابتة عنه أنه موضع القدمين لله عز وجل. قال وسع كرسيه السماوات والأرض. فالسنة دلت على أن السماوات والأرض في جوف الكرسي كدراهم ملقاة في ترس، كدراهم ملقاة في ترس. تخيل هذه الدراهم ملقاة في ترس كبير عظيم، السماوات والأرض بالنسبة للكرسي، مما يدل على تقليلها وعظمة هذا الكرسي، وأن الكرسي أعظم منها بشيء كبير وعظيم. والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلات من الأرض، والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. قال ولا يؤوده حفظهما، يعني لا يثقله ولا يكرثه كما قال ابن تيمية رحمه الله، لا يثقل الله جل وعلا حفظهما ولا يؤوده حفظهما، يعني حفظ السماوات والأرض. وحفظ السماوات والأرض من الله جل وعلا يكون بأمور كما قال سبحانه وتعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. وحفظهما كذلك بإصلاحها لما يرتافق به العباد وتسخير ما عليها للعباد لما يقوم به حياتهم الدنيوية. ولا يؤوده حفظهما، ثم قال بعد ذلك وهو العلي العظيم. وهذان أيضا اسمان جليلان، وهما اسمان آخران من الأسماء التي ذكرت في هذه الآية. والعلي هنا ذكر أل، وأل إذا دخلت على الاسم فإنها تعني الشمول وتفيد الشمول والاستغراق، فله جل وعلا العلو الكامل من جميع الوجوه بأنواعه الثلاثة، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، وهو العلي العظيم. وهذا ما يثبته أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون له هذا العلو بأنواعه الثلاثة، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. وقد تواترت على ذلك النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة، وذلك خلافا للمبتدعة المؤولة الذين يؤولون ما ورد في القرآن من صفة العلو أو الفوقية بغير صفة علو الذات. فهم قد يثبتون صفة القدر والقهر لكنهم ينازعون في صفة الذات، فيقولون إن علو الذات يلزم منه أن يكون يلزمه أن يكون في جهة، ويلزمه التحيز والتجسيم إلى آخر ذلك. فعندهم أن الله جل وعلا حال في كل مكان بذاته، تعالى وتقدس عما يقولون علوا كبيرا. ولأجل هذا ذكر أهل السنة والجماعة أن العلو أثبتوا العلو بأنواعه الثلاثة، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، وذلك للرد على هؤلاء المبتدعة الذين ينكرون علو الذات. ثم قال وهو العلي العظيم. والعظيم هو الذي لا أعظم منه، وقد بلغ العظمة في كل شيء، في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله وأحواله جل وعلا. فلا أحد أعظم منه جل وعلا، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، فهو العظيم ولا أحد أعظم منه سبحانه وتعالى. ثم قال ابن تيمية: ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. ذكر أن ذكر لقراءة هذه الآية فائدتين. الفائدة الأولى أنه من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، وجاء ذلك في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصته مع الشيطان لما اعترض طريقه وطلب منه مالا فأحلح على أبي هريرة فأعطاه، ثم جاءه من الغد ثم من بعد الغد وقال له عليه الصلاة والسلام: أما إنه قد كذبك وسيعود؟ قال: فعرفت أنه سيعود بعدما أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءه المرة الليلة الثانية ثم الثالثة، فلما كانت الليلة الأخيرة الليلة الثالثة قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: وما هي؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: الآن بدأ المؤلف يذكر، بدأ الآن المؤلف يسهب في ذكر الآيات التي تدل على أسماء الله وصفاته، وسيعقد بعد ذلك المؤلف رحمه الله فصلا في النصوص التي وردت في السنة من الأحاديث، وسيذكر الآيات أولا ثم سيذكر إيش الأحاديث. نحن في طريقتنا هنا سندمج الكلام على الأسماء والصفات في موضعها هنا عند أول ورودها في الآيات، ولذلك في الأحاديث قد لا نقف عندها كثيرا، لأن الكلام على مثلا هذا الاسم وهذا الصفة ما ورد، ما دام أنه ورد في القرآن فلن نعيد الكلام عليه في النصوص التي وردها المؤلف في السنة، فسنستفصل في أول النصوص التي يذكرها المؤلف من القرآن الكريم. قال هنا: وقوله سبحانه وتعالى هو الأول، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هنا ذكر هذه الآية العظيمة وفيها ذكر كم اسم؟ خمسة: الأول والآخر والظاهر والباطن وعليم، خمسة أسماء. طبعا هذه الآية من الآيات العظيمة وفيها ذكر هذه الأسماء الجليلة من أسماء الله سبحانه وتعالى، والاسمان الأولان الأول والآخر يطلقان غير متلازمين، أما الاسمان الآخران فإنهما يطلقان متلازمين. فمن أسماء الله جل وعلا ما يذكر مفردا ومنه ما يذكر مقرونا باسم آخر. فالظاهر والباطن يطلقان متلازمين، لأن كمال ما يشتمل عليه مثلا اسم الظاهر من الصفة يكمل باسم الله جل وعلا الثاني وهو إيش؟ الباطن، صحيح. وقد جاء تفسير هذه الأسماء في السنة في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، كما في صحيح مسلم. ففسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأسماء في هذا الحديث، وهذا أحسن ما تفسر به هذه الأسماء التفسير النبوي الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الاسم الأول فهو قوله، فقوله عز وجل هو الأول، الأول فسره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: أنت الأول فليس قبلك شيء، بمعنى أن الله جل وعلا أول في كل شيء، أول في ذاته، أول في أسمائه، أول في صفاته، أول في أفعاله، فهو سبحانه سبق كل شيء، بل كل شيء وجد من المخلوقات إنما هو أثر من أثار أوليته سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا سابق لكل شيء، وكل شيء إنما أتى بعده، وكل شيء إنما صدر عنه وبخلقه، وهو الخالق وغيره مخلوق، هو الرب وغيره مربوب سبحانه وتعالى. وأوليته بمعنى أزليته، بمعنى الأزلية، لم يزل، يعني لم يزل أولا سبحانه وتعالى. والأول اسمه، والصفة المشتقة من هذا الاسم هي الأولية، الأولية صحيح. فهو سبحانه وتعالى أول، أول كل شيء جل وعلا، فهو الأول، 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 مستغرقة للصفة الكاملة للأولية، أول بذاته، أول بأسمائه، أول بأفعاله، وليس أولا بذاته ثم إن صفاته مثلا حدثت له بعد ذلك، لا، أهل السنة والجماعة يقولون إنه أول بذاته وبأسمائه وبصفاته وبأفعاله سبحانه وتعالى، وليست صفاته قد حدثت بعد ذلك. فأسماء الله جل وعلا وصفاته سبحانه وتعالى لم يكتسبها اكتسابا بعد خلقه الخلق، إنما هي أولية مع أولية ذاته جل وعلا. وليس ذلك كما حال المخلوقين الذين يكتسبون الصفات بعد خلقهم وبعد وجدانهم، فلله المثل الأعلى، والخالق لا يشابه بالمخلوقين ولا يماثل بالمخلوقين. قال جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل تعلم له سميا سبحانه وتعالى. فالمخلوق يولد جاهلا ثم يتعلم فيكسب صفة العلم، يكون ضعيفا فيكسب صفة القدرة، يكسب صفة الحلم، صفة الكرم، يكسب صفات عديدة، الإباء، المروءة، الشجاعة، الإقدام، الصدق، الوفاء، يكتسبها. لكن صفات الله عز وجل ليست كصفات المخلوقين أبدا، هي أولية، كما أن ذاته جل وعلا أولية سبحانه وتعالى. وقوله هنا هو الأول يعني الذي لا يوصف بأنه حادث، ولهذا قال بعض الناس يقال إن معنى الأول هو القديم، قالوا إن الأولية هي القدم، وهذا غير صحيح، وهذا وقع لبعض المؤلفين وبعض الكتاب، وهذا خطأ، هو القديم، هذا غير صحيح. والطحاوي رحمه الله ذكر هذه العبارة في متنه القديم، هذا خطأ، بل إن الله عز وجل هو الأول، والقديم لم يرد في القرآن، ما ورد في القرآن. لماذا؟ لماذا لا يقال إن الله عز وجل هو القديم؟ لأن القديم، لأن القدم قسمان، قدم مطلق وقدم نسبي. القدم المطلق يعني لما في أقدم منه، وهذا هو معنى الأولية. المعنى الثاني القدم النسبي، القدم النسبي يعني أنه قديم لشيء بالنسبة لشيء معين، وليس بالنسبة لبقية الأشياء، كما قال عز وجل: حتى عاد كالعرجون القديم. القديم يعني معناه إن ما في أقدم من، لا، قدم نسبي. قال عز وجل: أنتم وآباؤكم الأقدمون. هل هم أقدم كل شيء؟ لا، آباؤهم الأقدمون من هؤلاء فقط وليس من غيرهم. فلما كان اسم القديم يحتمل هذا المعنى الناقص الغير التام غير الكامل، لا يطلق على الله عز وجل ولا يسمى الله عز وجل به، ولم يرد ذكره في نصوص الكتاب والسنة أنه من أسماء الله جل وعلا. فلأجل هذا يقال إن اسمه سبحانه وتعالى الأول، فيقتصر على ما ورد في القرآن. طيب، ورد في قوله في دعاء: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال: وسلطانه القديم، القديم، هل هو هنا تسمية الله عز وجل بالقديم؟ أحسنت، هذه صفة لصفة الله جل وعلا، لسلطان الله، وسلطانك سلطان الله، هذه صفة، وصفت الصفة بالقديم، فالنعت هنا بالقديم صفة لصفة الله السلطان، وليست صفة لله جل وعلا. نعم. ثم قال: هو الأول والآخر. الآخر فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بأنه: وأنت الآخر فليس بعدك شيء. الآخر ليس بعدك شيء، يعني الذي يبقى سبحانه وتعالى بعد ذهاب الأشياء كلها، كما قال جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه. قال: جل وعلا لمن الملك اليوم، ثم يجيب نفسه جل وعلا لله الواحد القهار، لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. الله أكبر. فكل شيء يفنى، كل شيء يهلك، كل شيء يبيد إلا الله جل وعلا، فهو باق ودائم وآخر بآخريته سبحانه وتعالى بعد فناء الأشياء. وفي هذا دليل على عظمته جل وعلا وجبروته وملكه كل شيء سبحانه وتعالى، وأن كل شيء في ملكوت السماوات والأرض إنما هو بتدبيره وتقديره ومشيئته، ولا يخرج شيء في هذا الكون عن مشيئته سبحانه وتعالى وقضائه وقدره، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، هو القائم على كل نفس بما كسبت، هو جل وعلا هو الآخر سبحانه وتعالى بعد فناء من كتب عليه الفناء من المخلوقين، فهو آخر سبحانه وتعالى. طبعا ورد في بعض النصوص أن أهل الجنة ينعمون في الجنة، وأن الجنة باقية أبد الآباد، وأهل النار يعذبون في النار وهم مخلدون فيها أبد الآباد، فهل يتنافى ذلك مع آخرية الله عز وجل وأبديته؟ لا يتنافى، وإنما المقصود أن كل المخلوقات تفنى وتهلك، ويبقى الله عز وجل يوم القيامة حينما يصعق في الصور، ثم إن الله جل وعلا كتب وأبقى أهل الجنة في جنته في جنانه يتنعمون، فهو الذي قدر لهم أن يبقون ولو شاء لما أبقاهم، وهو الذي قدر وكتب أن يبقى أهل النار يتعذبون في نارهم أبد الآباد، فهم لم يبقوا إلا بإبقاء الله عز وجل لهم، ولو شاء لأفناهم سبحانه وتعالى. نعم، فالله جل وعلا هو الآخر. هل معنى الآخر الباقي؟ قلنا إنه ليس. هل الآخر معناه الباقي؟ لا، يوصف الله عز وجل بأنه باق ودائم، لكنه لا يسمى الله عز وجل بذلك. يعني هل يقال إن من أسماء الله عز وجل الباقي؟ لا يسمى الله عز وجل بالباقي. هذا ذكره السفاريني في تعداد أسماء الله عز وجل، ذكر أنه من أسماء الله، وذكر كذلك أصفهاني في الحجة، لكن هذا لا يثبت. وهم استدلوا بقوله عز وجل ويبقى وجه ربك، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، لكن القول الثاني أنه ليس من أسماء الله عز وجل لعدم وروده نصا في الكتاب والسنة. طيب، الوارث هل هو من أسماء الله؟ ذهب جمع من أهل العلم من أهل السنة والجماعة إلى أن الوارث من أسماء الله جل وعلا، لقوله تعالى إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، قال عز وجل وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، ونحن الوارثون، فاستنبط من ذلك أن من أسماء الله عز وجل الوارث. طيب، مسألة ثالثة في هذا، هل من أسماء الله عز وجل الدائم؟ ذكر بعضهم أنه من أسمائه، لكن الصحيح أنه ليس من أسماء الله عز وجل لعدم وروده في الكتاب والسنة. ثم قال المؤلف رحمه الله والظاهر والباطن، وهذان الاسمان يتعلقان بعلو الله جل وعلا وفوقيته، بعلو الله جل وعلا وفوقيته. فالظاهر كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، فالمراد بالظهور هنا العلو والفوقية، وعلوه جل وعلا وفوقيته الذاتية هي معنى تفسيره في قوله عليه الصلاة والسلام فليس فوقك شيء، فهو سبحانه وتعالى ظاهر بذاته وبأسمائه وبصفاته وبأفعاله جل وعلا. فالظهور هنا العلو، كما قال جل وعلا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، فما استطاعوا أن يظهروه يعني يعلو على السد الذي أقامه ذو القرنين ليحول بين هؤلاء القوم وبين يأجوج ومأجوج. قال والظاهر، والظهور هنا كما قلنا إنه المقصود به العلو، وأنه فوق كل شيء سبحانه وتعالى، وهنا يشمل علو الذات وفوقية الذات، وعلو القهر وفوقية القهر، وعلو القدر وفوقية القدر. فهو سبحانه وتعالى متصف بذلك جميعا. ويحتمل أيضا كذلك أن يكون في معنى الظهور ظهور الصفات، ظهور صفات الله عز وجل، لأن اسم الظاهر الظاهر يدل على المصدر وهو الظهور بمعنى الفوقية، فتكون فوقية فوقية ذات وفوقية صفات، بمعنى أن يكون ظهوره كما فسره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يكون مشتملا لظهور الصفات، بمعنى أن صفاته جل وعلا عالية فوق كل الصفات، لأن العلو كما ذكرت يشمل الأشياء السابقة، علو الذات وفوقية الذات، وعلو القدر وفوقية القدر، وعلو القهر وفوقية القهر. ومن أهل السنة والجماعة من قال إن العلو قسمان، فقالوا إنه علو الصفات وعلو الذات، وعلو الصفات يشمل علو القهر وعلو القدر، علو القهر وعلو القدر، لكن الأكثر على التفصيل، على الذكر الثلاثة على جهة التفصيل. لماذا؟ لأن المبتدعة الذين خالفوا في باب العلو، في صفة العلو، نازعوا في إثبات صفة إيش؟ علو الذي ذكرته قبل قليل، علو الذات، نازعوا وأنكروا علو ذات الله جل وعلا، قالوا أنه يلزم منه الجهة ويلزم منه التحيز والجسم إلى آخره، وقالوا إن الله عز وجل حال في كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فلأجل هذا فاستفصل أهل السنة والجماعة في ذلك، وأثبتوا هذه الصفات الثلاث كلها من أنواع العلو. قال: والباطن، واسم الباطن فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وأنت الباطن فليس دونك شيء. والباطن أحسن ما قيل في تفسيره ما جاء في هذا الحديث: وأنت الباطن فليس دونك شيء. وذهب بعض العلم إلى أن المقصود بذلك بالباطن مشتق من البطون، وهو القرب، يعني أنه قريب من سائر مخلوقاته، وهذا ذكره ابن القيم رحمه الله، وذكره الهراس في شرحه للمتن. قالوا: لأن القرب العام من المخلوقات إما أن يكون قربا بالذات، وإما أن يكون قربا بالصفات، فإذا كان قربا بالذات ناقض هذا قوله الظاهر، فلا بد أن يكون قربا بالصفات. قالوا: إن الباطن اسم لقرب الله جل وعلا، وقربه سبحانه وتعالى نوعان: قرب عام يقتضي الإحاطة والعلم والقدرة، وقرب خاص وهو قربه لأوليائه بإحاطتهم وحفظهم وتسديدهم ورعايتهم. وذكر ابن تيمية رحمه الله، انتقد من فسر الباطن بالقرب وإنما هو المقصود به العلم، انتقد ورد على من فسره بالعلم كما في المجلد الخامس في الفتاوى، مجموع الفتاوى، وذهب بعض العلماء أن الباطن هو المعية. ولأجل هذا نقول إن أفضل وأحسن وأتم ما يقال في تفسير الباطن ما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وأنت الباطن فليس دونك شيء، فليس دونك شيء. ثم قال سبحانه وتعالى: وهو بكل شيء عليم، فيه إثبات العلم لله عز وجل، وهذا مر معنا الكلام في سورة إيش، تكلمنا على اسم العليم، ها؟ وش هو؟ يعلم ما بين أيديهم وخلفهم، في سورة الإخلاص هذه؟ في سورة هذه يا أخوان؟ في آية الكرسي، صحيح، حسنت. طيب، نعم، وهو بكل شيء عليم. وقوله شيء هنا، الشيء هو ما يصح أن يعلم، سواء كان واقعا أم لم يقع، موجودا أو معدوما، ماضيا أو حاضرا أو مستقبلا، الشاهد أنه كل شيء فالله عز وجل به عليم. وفي هذا بهذه الآلة استدل أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم على بطلان قول القدرية الذين يقولون إن الأمر أنف، وأن الله عز وجل لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه. وكذلك رد به على قول طائفة من الفلاسفة الذين يقولون إن الله عز وجل يعلم بالكليات دون التفصيلات والجزئيات. كل هذا يرد عليهم بقوله عز وجل: وهو بكل شيء عليم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقوله سبحانه وتعالى، ذكر قوله عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت. توكل على الحي الذي يموت فيه ذكر اسم الله عز وجل الحي، وهذا مر معنا في آية الكرسي أيضا، تقدم الكلام عليها في آية الكرسي، وهنا ذكر التوكل وتوكل على الحي الذي لا يموت. والتوكل هو صدق التجاء القلب إلى الله، صدق التجاء القلب إلى الله جل وعلا بتفويض الأمر إليه بعد فعل السبب، فلا بد من التفويض مع فعل الأسباب. ولا يقتصر في تعريف التوكل على أحدهما دون الآخر، لأن النصوص الشرعية جاءت بالجمع بين تفويض الأمور إلى الله جل وعلا مع بذل الأسباب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ولما جاء ذاك الرجل قال يا رسول، سأله عن ناقتي، قال عقلها وتوكل، يعني هل يترك ويتوكل على الله بدون تقييد؟ قال عقلها وتوكل، فأرشده إلى أن يجمع بين السبب وبين التوكل. وأما الكلام على ما يتعلق بالتوكل ليس مقصودا مباشرا من هذا المتن، وقد تكلمنا على عبادة التوكل تفصيلا في شرحنا لكتاب التوحيد وأقسام التوكل وما يكون شرعيا وما يكون شركا أكبر وشركا أصغر. طيب، نقف على هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.